مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. يواصل الرئيس العراقي الشيخ غازي الياور زيارته إلى الكويت في محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين ولمناقشة إمكانية إعفاء العراق من ديونه التي تقدر ب 15 مليار دولار للكويت، ومعظم هذه المبالغ تعود إلى فترة الحرب العراقية الإيرانية. وأشاد الياور بشعب الكويت وقيادته، وقال إن الظروف التي تسببت في قطع العلاقات بين البلدين لم تكن بقرار من الشعب العراقي، كما أوضح أن للكويت مواقف مشرفة تجاه العراق. ويرافق الياور في زيارته إلى الكويت التي بدأت أمس حازم الشعلان وزير الدفاع، الذي أكد أن المباحثات ستشمل قضايا اقتصادية وأمنية ومسألة الحدود، كما ستتمحور حول موضوع الديون العراقية والتعويضات المترتبة على العراق. قال رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي أن الحكومة ما زالت تلوح بغصن الزيتون حسب تعبيره، لكنه أضاف أن صبرها يوشك على النفاذ. وسئل علاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بغداد اليوم عن مفاوضات السلام مع شخصيات من الفلوجة، فقال إن السلطات لا تجري مفاوضات مع الفلوجة، لأن الفلوجة جزء من العراق، وإنما تريد تحرير هذه المدينة من قبضة من وصفهم بالإرهابيين القادمين من الخارج. وأكد أنه ليس هناك أي حل سلمي مع المقاتلين الموالين لزرقاوي أو صدام حسين أو أسامة بن لادن، موضحا أن السلطات العراقية اعتقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية 167 شخصا يشتبه بأنهم من المتشددين الإسلاميين، وإن معظمهم من العرب القادمين من خارج العراق. وأضاف إن 4 من كبار أعضاء الشبكة التي يتزعمها الأردني أبو مصعب الزرقاوي قتلوا، وهم الفلسطيني أبو أنس الشامي، وأبو محمد اللبناني من لبنان، وأبو أحمد التبوكي من السعودية، وأبو عمر المصري من مصر. وأضاف إن هناك 11 عراقيا قاتلوا في أفغانستان من بين المتشددين المحتجزين. وصرح علاوي بأنه تم أيضا في الأسابيع القليلة الماضية احتجاز 4000 من أنصار عزة الدوري نائب الرئيس العراقي المخلوع. أعلن نبيه بوردينا مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن الفحوص الطبية استبعدت إصابة عرفات بسرطان الدم أو أي مرض آخر يشكل خطرا على حياته. وأبلغ بوردينا الذي يرافق الرئيس الفلسطيني في رحلته العلاجية، أبلغ وكالة أنباء رويترز أن الأطباء اكتشفوا أنه غير مصاب بهذا المرض أو بأي مرض آخر خطير. وقال محمد رشيد وهو مساعد آخر لعرفات أن الأطباء يبحثون أيضا في احتمال إصابته بعدوى فيروسية أو تسمم، وأن النتائج النهائية للفحوص ستكون جاهزة بحلول يوم الأربعاء. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. ناشدت زوجة سائق سريلانكي تحتجزه في العراق جماعة تطلق على نفسها الجيش الإسلامي في العراق، ناشدت مختطفيها بالإفراج عنه. ونقلت وكالة رويترز عنها أنها تبتهل للآلهة كي لا يلقى نفس مصير بعض الرهائن الأجانب الذين قتلوا في العراق خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت أن زوجها ذهب إلى العراق للعمل ولعائلتها وأطفالهم 3. وكان السائق السريلانكي دينش عمل في الكويت لمدة 1.5 العام، وأنه قبل على مضض العمل في العراق عندما عرضت عليه الشركة الكويتية التي يعمل لديها مزيدا من المال مقابل ذلك. أقر مجلس الشورى الإيراني بأغلبية 247 صوتا مشروع قانون يلزم الحكومة بمواصلة مساعيها لتطوير برنامجها الخاص باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا أصفي إن إيران تطالب الأوروبيين بجدول زمني للتعاون النووي المحتمل، فضلا عن تعهدات محددة وملموسة خلال الاجتماع المقبل للتوصل إلى تعليق كامل لنشاطات تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر أن يجتمع الألمان والبريطانيون والفرنسيون مع الإيرانيين يوم الجمعة المقبل لمحاولة إقناع إيران بالعدول عن نشاطات التخصيب والحؤول دون إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. أعلنت الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا سائق شاحنة وقود تركيا على الطريق السريع قرب سامراء وسرقوا الشاحنة مع جثة السائق. ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة أن الحادث وقع يوم السبت قرب قرية الإسحاقي، وأيد شهود عيان في المنطقة رواية الشرطة. أدانت اليابان ذبح أحد مواطنيها في العراق كانت احتجزته جماعة إسلامية متشددة. وأعلن رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويزومي أنه مرة أخرى يشعر بالغضب إزاء هذا العمل الذي وصفه بالجبان وغير الأدمي. ونقل عن مسؤولين يابانيين توكيدهم أن جثة الرجل الأسوي التي عثر عليها مقطوعة الرأس في بغداد ملفوفة بعلم الولايات المتحدة يوم السبت هي جثة رهينة الياباني شوسي كودا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، بعد قليل نعيد على حضراتكم الملف العراقي، تليه متابعة لتطورات أمنية شهد العراق اليوم، ثم تستمعون بعد الملف الأمني إلى مطالعة جديدة في صحف عربية صادرة اليوم. ومن البرامج الأسبوعية التي تستمعون إليها خلال هذه الساعة برنامج يقولون. أما الآن مستمعي الكرام، فنبقى مع إعادة لفقرات الملف العراقي الذي عده وقدمه اليوم ناظم ياسين، وفيه متابعات إخبارية لتطورات وشؤون عراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره اليوم: اليابان تدين قتل أحد رعاياها في العراق على أيدي خاطفيه، وتتعهد بإبقاء قواتها هناك للمساعدة في إعادة الإعمار. والرئيس العراقي يواصل زيارة رسمية إلى الكويت هي الأولى من نوعها. وهيئة علماء المسلمين تدعو إلى الإفراج عن الرهينة العراقية من أصل بريطاني مارغريت حسن. دانت اليابان الأحد قتل أحد رعاياها في العراق على أيدي خاطفيه، متعهدة بإبقاء قواتها هناك على الرغم مما وصفته بهذا العمل الإرهابي الخسيس. مسؤولون يابانيون أكدوا أن الجثة التي عثر عليها مقطوعة الرأس في بغداد أمس هي جثة الرهين الياباني شوسي كودا البالغ من العمر 24 عاما، ليصبح بذلك خامس ياباني يلقى مصرعه في العراق منذ بدء الحرب في آذار العام الماضي. ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي قوله: مرة أخرى أشعر بالغضب إزاء هذا العمل الوحشي وغير الإنساني بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات اليابانية ستبقى في العراق حيث تقوم بمهمة غير قتالية تعد أخطر مهمة للقوات اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما قال هيرويوكي هوسودا كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية: إن بلادنا لن تنسى أبدا هذا الأسى والألم، وستبقى ملتزمة بحزم بمحاربة الإرهاب، وستواصل قوات الدفاع الذاتي توفير المساعدات الإنسانية ومساعدات إعادة البناء كصديق للعراق على حد تعبيره. في الكويت التقى الرئيس العراقي غازي عجيل الياور أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح مساء السبت. الياور قال عند وصوله إلى الكويت أمس في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها: عمرنا ما شعرنا إلا بالمحبة للكويت، وصارت هناك ظروف ليس للشعب العراقي يد فيها. إن الشعب الكويتي كان له مواقف مشرفة تجاه العراق بحسب تعبيره. وأفيد بأن المحادثات التي سيجريها الرئيس العراقي ستتمحور حول موضوع الديون والتعويضات المترتبة على العراق للكويت. وفي حديث لإذاعة العراق الحر علق المحلل الكويتي الدكتور عايد المناع مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين علق على أهمية الزيارة بالقول:
الحقيقة زيارة فخامة الرئيس العراقي غازي عجيل الياور للكويت تعتبر يعني بداية لصفحة جديدة من العلاقات الأخوية بين البلدين، وبالتأكيد هذه يمكن ربما تكون أول زيارة منذ سقوط نظام صدام حسين أو منذ غزو النظام العراقي الصدامي للكويت، وبالتالي تعتبر الحقيقة بداية لعهد جديد نعتقد أنه بالفعل سيكون متميزا. الرئيس الياور نفسه الحقيقة قال أنا جئت لأزور أهلي وأبارك بالشهر الفضيل ولم نحمل أي أجندات معينة. رئيس البرلمان الكويتي سيد جاسم الخرافي حقيقة قال هذه الزيارة تؤكد أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي علاقة متميزة. وكذلك رحب وزير الخارجية الكويتي الدكتور محمد الصباح بالزائر الكبير. أنا أعتقد أنه هذه فعلا زيارة تاريخية. أعتقد أنه الياور هو نموذج للعراقي الذي ينتمي إلينا وننتمي إليه في منطقة الخليج والجزيرة، وبالتالي ستكون العلاقات في أحسن ما تكون.
في بغداد أكد مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد أن المفوضية تتلقى رسائل تطالب بالتراجع عن الانتخابات المقررة أواخر كانون الثاني المقبل وتهدد باغتيال القائمين عليها مع عائلاتهم. فرانس برس نقلت عن فريد أيار الناطق الرسمي باسم المفوضية قوله: تصلنا بعض الرسائل التي تطالبنا بالتخلي عن الانتخابات لأنها نتيجة للاستعمار والاحتلال بحسب تعبيره. وأضاف أن الرسائل تتضمن مفردات قديمة معروفة يستخدمها إرهابيون موجودون في العراق مثل حركة التوحيد والجهاد، وهي قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين حاليا بزعامة الأردني أبو مصعب الزرقاوي وكتائب الشهداء وغيرهم، موضح أن الرسائل تصل إلى مكتب الاستعلامات عبر أشخاص بحسب تعبيره. وعلى صعيد آخر أكد أيار عدم صحة ما ذكره أحد أعضاء المفوضية السبت حول إمكانية تسجيل سكان المناطق المضطربة مثل الفلوجة أنفسهم في اللوائح الانتخابية في أماكن أخرى، وقال إن هذا الخبر عار عن الصحة تماما، وسيكون تسجيل الناخبين في مكاتب استلام الحصص التموينية كما هو مقرر بحسب تعبيره. يشار في هذا الصدد إلى اعتماد البطاقة التموينية أساسا لتسجيل الناخبين بسبب بصعوبات فنية وأمنية أمام إجراء تعداد سكاني. في نيويورك ذكرت منظمة Human Rights Watch الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أنها عبثا أنذرت الجيش الأمريكي في العراق غير مرة بوجود مخازن من الأسلحة والذخائر غير الخاضعة للحراسة. فرانس برس نقلت عن المنظمة ومقرها نيويورك أنها قدمت في أيار 2003 بيانات محددة للقوات الأمريكية والبريطانية، وفيها معلومات دقيقة عن مخازن أسلحة غير خاضعة للحراسة حول بغداد والبصرة، لكنها أشارت أيضا إلى عدم امتلاكها معلومات حول مخازن منشأة القعقاع، حيث أعلن عن اختفاء مئات الأطنان من المتفجرات، ما تسبب في جدل واسع في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث إنه فور سقوط بغداد وجد مفتشون مخازن من الأسلحة والمتفجرات منتشرة في أرجاء البلاد، غير أنه عندما أعلمنا قوات التحالف أجابوا أن لا جنود كافين لديهم لحراسة هذه المواقع بحسب تعبيره. أخيرا وفي محور الرهائن، دعت هيئة علماء المسلمين في العراق السبت إلى الإفراج عن مارغريت حسن المسؤولة عن منظمة كير الإنسانية والتي خطفت في 19 من تشرين الأول في بغداد. فرانس برس نقلت عن محمد بشار الفيضي الناطق باسم الهيئة قوله: نناشد من يقف وراء احتجازها إن كان من أبناء المقاومة العراقية ويحترم لنا كلمة وتهمه الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية أن يطلقوا سراحها على حد تعبيره. وأضاف أن كونها بريطانية لا يجيز لنا إلحاق الأذى بها إن كانت بريئة كما نظن بحسب ما نقل عنه. وعلى صعيد ذي صلة، ناشدت الرهينة البولندية تيريزا بورتش خليفة حكومة بلادها في شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة السبت قائلة إن حياتها تعتمد على انسحاب القوات البولندية من العراق تنفيذا لمطالب خاطفيها العراقيين. رويترز نقلت عن الرهينة التي اختطفت الأسبوع الماضي قولها في الشريط: أطلب المساعدة من بولندا والشعب البولندي وكل من يستطيع مساعدتي على حد تعبيرها. وكانت الحكومة البولندية أكدت موقفها بعدم التفاوض مع الخاطفين. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
في إذاعة العراق الحر تستمعون إلى متابعات متواصلة لأبرز القضايا والشؤون العراقية، فابقوا معنا. ما بي عوف الهيب ولا بي إذاعة عراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نبقى مع متابعتنا الإخبارية ومع ناظم ياسين الذي عد ملفا خاصا عن التطورات الأمنية التي شهدها العراق هذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث صرح مصدر في وزارة الداخلية الأحد بأن اثنين من عناصر الحرس الوطني قتلا على أيدي مسلحين مجهولين. رويترز نقلت عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن ثلاث سيارات حديثة داخل كل منها أربعة أشخاص مسلحين هاجمت سيارة للشرطة العراقية كانت تقل اثنين من رجال الحرس الوطني في منطقة جرف النداف على حد تعبيره. وأضاف أن مواجهة حدثت بين المسلحين المجهولين أسفرت عن مقتل رجال الحرس الوطني وهم شقيقان، ولاذ المهاجمون بالفرار بحسب ما نقل عنه. وفي بغداد أيضا قالت زوجة الصحافي الكردي العراقي نصر الله الداودي إنه عثر على جثته في منطقة بغداد الجديدة. الداودي كان رئيسا لتحرير صحيفة العراق المكرسة في معظمها للشؤون الكردية إبان النظام السابق. ونقلت رويترز عن زوجته تصريحها الأحد بأنه اختفى الأربعاء الماضي بعد أن دعي إلى الإفطار واتصل خاطفوه بها في وقت لاحق مطالبين بفدية كبيرة. الشرطة عثرت على جثة الداودي وعليها آثار الرصاص أمس السبت، واليوم جرت في منطقة الزوية مراسم تشييع أفراد عائلة سقطوا مساء السبت جراء قذيفة صاروخية أصابت منزلهم. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
جرت في منطقة الزوية ظهر اليوم مراسم لتشييع جثامين أربعة أشخاص يؤلفون عائلة بأكملها سقطوا مساء أمس جراء قذيفة صاروخية أصابت منزلهم الواقع في منطقة الزوية بقرب فندق بابل. وقد شارك العشرات من أهالي المنطقة في مراسم التشييع التي جرت في شارع الكرادة داخل، وقد رفعوا شعارات تندد بالعمليات التي يروح ضحيتها السكان المدنيون.
بارحة ويا الفطور هم يعني استوى يقول الله أكبر وقع عليهم الصاروخ، الظاهر مستهدفين فد شيء هناك بيج المنطقة.
هي عائلة كاملة؟
عائلة كاملة أربعة راحوا من عندهم، وأبوهم لسه بالخطر، المرة وبناتها اثنين وأختها المرة وأبوهم بالخطر أربعة. بارحة ويا الفطور هذا الحجم.
شنو صاروا يستهدفون هناك؟
ما أعرف يعني ما تعرف، هو صاروخ عليهم من كان واقع ما تعرف. لحق أولادي يطلعوهم ما قدروا يطلعوهم، الجهة كلها وقع عليهم. هم مدرسة العرفان، عرف فندق بابل، يعني هاي عائلة مأساوية، شنو ذنبها هاي خطية؟ الأطفال اثنين، وهي مدرسة يعني معلمة بنفس المدرسة اللي قريبة على بيتهم، بحيث هاي الأطفال هذه كلها الأطفال مال المدرسة والمعلمات كلها وياهم.
من رأيك يقوم بهيك عمليات يعني؟
أكيد إرهابي، هذا أكيد واحد يعني شنو نقول لك؟ حاقد عليهم، حاقد على الشعب، حاقد على الشيعة، ما تعرف إرهابي.
العائلة مكونة من امرأة وشقيقتها مع طفلين، فيما يرقد رب الأسرة وهو في حال خطرة في إحدى المستشفيات. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الرمادي أفادت مصادر طبية والشرطة العراقية بأن تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين وقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز هناك صباح الأحد أسفر عن مقتل ثمانية عراقيين وإصابة عشر آخرين بجروح. فرانس برس نقلت عن الطبيب حمدي الراوي من مستشفى المدينة تأكيده استلام ثمانية قتلى وعشرة جرحى. وفي الفلوجة قال الجيش الأمريكي إن ضربة جوية دمرت الأحد استحكامات حصينة لمدافع الهاون يستخدمها مقاتلون، فيما ذكر شهود أن القصف الجوي بدأ نحو الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، إلا أنه لم يتضح على الفور المناطق التي كانت المدفعية الأمريكية تستهدفها في أحدث موجات القصف شبه اليومية للمدينة. رويترز نقلت عن قوات المارينز إنها تعد لشن هجوم واسع لطرد المقاتلين من مواقعهم الحصينة بالفلوجة والرمادي. وأضاف البيان أن عدد عناصر مشاة البحرية الذين قتلوا خلال العمليات في محافظة الأنبار السبت ارتفع إلى تسعة، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية، وننتقل أخيرا إلى الموصل عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا عن مستجدات الأوضاع هناك.
قتل ضابط الشرطة من القومية الكردية يدعى رعد حاجو زيباري، وذلك في محلة باسم محلة الجزائر وعلى يد مسلحين مجهولين. وفي محلة الموصل الجديدة قامت عناصر مجهولة بإطلاق قذائف على 4 سيارات من نوع تريلا تحمل أرقاما وعناوين مدن عراقية، وعلى أثر ذلك احترقت السيارات 4 وقتل 2 من سواقها حرقا حتى الموت، فيما اختطف 3 آخرون منهم. شهود عيان أفادون أن السيارات تلك كانت محملة بمواد غذائية إلى القوات الأمريكية. بقي أن نعلم أن القتلى وكذلك الذين تم اختطافهم هم من العراقيين. وبالقرب من ساحة لوقوف السيارات باسم جراج اللعفر تم العثور على 7 جثث تبين بحسب مصدر في الشرطة لم يذكر اسمه أنهم قتلوا في ظروف غامضة يصعب معها التعرف على هويات القتلى والقتلة في آن واحد. من جانب آخر شددت القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني العراقي من إجراءاتها لملاحقة العناصر المشتبه بها. أمس اعتقلت عددا من الأشخاص في سوق النبي الذي يعد واحدا من أشهر أسواق الموصل، كما اعتقلت عددا آخر في كل من منطقة حمام العليل جنوب الموصل وقضاء اللعفر غرب الموصل. ولقد بلغ عدد المعتقلين أكثر من 20 شخصا أمس حسب مصدر موثوق. وعلى صعيد غير بنشاطات المنظمات الإسلامية المصنفة لدى الأهالي على الإرهاق، طالب المكتب السياسي لمنظمة الجهاد والتوحيد أهالي الموصل عدم تسليمهم لأسلحتهم إلى حكومة الدكتور آيات علاوي الذي وصفته بالخائن والعميد الأمريكان، فيما هددت منظمات أخرى على غرارها العديد من مواطني الموصل ممن اتهمتهم بالعمالة للأمريكان وطالبتهم بالكف عن التعاون مع القوات الأمريكية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
مستمعي الكرام، ندعوكم إلى جولة صحفية جديدة برفقة أياد الجيلاني الذي عد عرضا لمقالات رأي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم وننتقل بكم إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة وعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. وإليكم أولا بعض العناوين التي أبرزتها هذه الصحف. مقتل 8 من مشاة البحرية الأمريكية وإصابة 9 بجروح في هجوم بمحافظة الأنبار. اشتباكات بين الجنود الأمريكيين ومسلحين في سامراء وبغداد تسفر عن مقتل 3 مدنيين. اختطاف مترجم سوداني في بغداد وصومالي وعراقيين في كركوك، وتضارب المعلومات حول مصير الرهينة الياباني. البابا يستقبل علاوي الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم مقال للكاتب خالد القشطيني بعنوان أفكر أولا أو أقتل ثم أفكر، ينسب فيه إلى قائد القوات البريطانية في البصرة قوله إن الوضع الأمني في ضواحي بغداد يتطلب نشر عدد من الجنود البريطانيين هناك، لأن البريطانيين كما قال يفكرون قبل أن يقدموا على عمل. ويمضي الكاتب إلى أن الإنجليزي يفكر أولا وينفذ ثانيا، الأمريكي ينفذ أولا ثم يفكر ثانيا. ماذا عن المسؤول العربي؟ إنه لا يفكر ولا ينفذ، ولا أولا ولا ثانيا. لو كان يفكر لنصح أصدقائه الأمريكان بالاعتماد على القدرية، كلما قتلوا رجلا بريئا ما عليهم غير أن يقولوا مات بأجله المحتوم وقتل قضاء وقدرا، هذا يغنيهم حتى عن التحقيق. ونستمع فيما يلي مستمعينا الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب صلاح منتصر يقول: فيما حرص الرئيس جورج بوش الأب وإدارته على توحيد جبهة العالم في حرب العراق الأولى عام 90 والتي كانت تهدف إلى تحرير الكويت، فقد حرص جورج بوش الابن وإدارته على إثبات ذاته ورأيه حتى وإن أدى ذلك إلى تمزيق علاقات أمريكا التقليدية مع حلفائها الأوروبيين باستثناء إنجلترا، وتحدي العالم تحت رهان أن نتائج هذه الحرب ستكون مضمونة النتائج لصالح أمريكا. وكل الذي فعلته هذه الحرب ضد العراق أنها نجحت في الإطاحة بصدام حسين وخلع حاكم ديكتاتوري دموي نكب الأمة العربية بحروبه وغدره أشقائه، وهذه نتيجة ربما كانت لمصلحة العراق وبعض جيرانها، إلا أن حالة الفوضى والتدهور المريع التي حدثت نتيجة لسوء تصرفات أمريكا وعدم قدرتها على رؤية ما هو أبعد من قدميها عندما بدأت الحرب وضعها في موقف جديد أصعب ما فيه أنها لا تستطيع الخروج منه وحدها كما كانت تهدف عندما راهنت على تحدي العالم، كما يقول صلاح منتصر الذي يرى أن من هنا تأتي أهمية نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري بعد غد بالنسبة لنا ولأوروبا. وبينما كان ملف الصراع العربي الإسرائيلي هو الذي وحده يهم العرب بالنسبة لأي رئيس أمريكي، أصبحت هذه الأهمية تمتد أيضا إلى ملفات جديدة تضم مستقبل العراق والإرهاب ومشروعات الإصلاح التي تريد إدارة بوش فرضها على المنطقة، على حد تعبير صلاح منتصر. وفي صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم: 15 غارة أمريكية على الفلوجة تمهيدا للمعركة الفاصلة، وانفجارات في بغداد وكركوك، معارك شوارع بالرمادي وسمراء ومصرع 8 وإصابة 9 من المارينز في عمليات للمقاومة بالأنبار. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم كتب ياسر رزق ينتقد الرئيس الأمريكي جورج بوش، وقال: لأن الطبع غلاب فقد عاد بوش بعد كلماته الطيبة في حق المسلمين واعتذاره عن استخدام عبارة حرب صليبية وتأكيده على أن حربه ضد الإرهاب ليست حربا دينيا، ليقول في نفس الحديث لشبكة ABC الأمريكية أن بن لادن والزرقاوي يعبدان إلها زائفا وإلا ما كان قتل أبرياء كما يفعلان. ويقول ياسر رزق إن جورج بوش ينطبق عليه شخصيا أكثر من أي أحد آخر هذا المنطق، لأن يداه ملوثتان بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء في أفغانستان والعراق وفلسطين، ولست أرى فرقا بين بن لادن والزرقاوي كما يقول ياسر رزق وبين الرئيس بوش على حد تعبيره، لأن كلا الجانبين ينتمي إلى مدرسة تكفير الآخر وكلاهما يدفع بالبشرية نحو الصدام الذي لا يعلم إلا الله مداه، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة. أشكركم على متابعتكم وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
في إذاعة العراق الحر تستمعون إلى متابعات متواصلة لأبرز القضايا والشؤون العراقية، فابقوا معنا. مستمعي الكرام، نقضي ما تبقى من الوقت لهذه الساعة مع حلقة جديدة من برنامج يقولون.
يقولون
إيه؟ شي يقولون
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات، رياضة واختراعات،
طرائف، غرائب، تسليات،
أغاني وبقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون. نية هلا بمستمعين برنامج يقولون، وإن شاء الله تعجبكم الفقرات المتنوعة اللي حضرناها اليوم.
نرحب بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، وخلوكم ويانا.
نقول اليوم:
أكل السمك يزيد من عمر الرجال،
آلام الرأس بعد الإفطار وأسبابها،
نجوم الماضي والحاضر في كرة القدم،
حلول العين المجهدة من شاشة الكمبيوتر،
التمر المصري،
أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدي البرنامج ونشرة الأخبار مع سعود.
رجل يحاول بيع دعوته لحضور حفل زفاف على الإنترنت في أبدين سكوتلندا. وضع رجل بطاقة دعوة زفاف صديق له للبيع في مزاد على موقع الإي باي الإلكتروني، وسيفتتح المزاد بمبلغ 150 باون. ووصف عرض الدعوة حفل الزفاف بأنه سيكون رائع لو غير العريس العروسة. وننتقل في نشرتنا إلى السويد ستوكهولم، حيث حاول أحد المدمنين على الكحول التوقف عن الشرب بدخوله السجن بدل من صديق له كان قد حكم عليه بالسجن لمدة شهر بسبب القيادة وهو تحت تأثير الكحول. والجدير بالذكر أن إدارة السجن كشفت هوية المدمن بعد مضي أسبوعين، وسيعود المدمن إلى السجن بتهمة الاحتيال على القانون. وأخيرا ننتقل إلى صربيا، حيث تم افتتاح أول حديقة حيوان داخل أحد أكبر السجون هناك. وقد أعلنت إدارة السجن أيضا عن رغبتها بإنشاء مركز رياضي متطور وساونا وحانة للمساجين خلال هذه السنة. وتحتوي حديقة الحيوان على دبين وثعلب وسنجاب تم اصطيادهم في الغابة المجاورة للسجن.
يقولون.
ننتقل إلى صربيا، حيث تم افتتاح أول حديق حيوان زين.
يا شباب، عندي لكم خوش خبر.
خير؟
تدرون انه اكل السمك يزيد من عمر الرجال؟
شنو رايك سعود، توافق لو بتوافق؟
والله ماكو شيء يزيد عمر الرجال.
زين، اذا شو زمن تقول اكو شيء يزيد من عمر الرجال؟
هو مو اني لاقول، هو اكو دراسه يابانيه اجريت على مدى 20 سنه تقول انه اكل السمك يزيد من عمر الرجال دون النساء.
الدراسة هذه شملت 4070 رجال و5182 مرأة تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 سنة.
نتائج الدراسة تقول أن الرجال اللي يأكلون سمك مرة كل يومين يخف عندهم خطر الوفاة الناجم عن أمراض القلب بنسبة 30%.
لكن سمعوا هاي، يقولون أنه الإفراط في تناول السمك له مفعول سلبي. طبعا الدراسة تقول أنه ليس هناك أي قلق في حالة اتباع نظام غذائي طبيعي.
يعني إذا أكلنا سمك أكثر من مرة كل يومين راح نضر بصحتنا وما راح نفيدها بشيء.
الدراسة تقول أيضا بالنسبة للنساء لم يكن هناك أي فرق، لأنه أصلا نسبة الوفيات لدى النساء أقل من الرجال.
السبب في أنه السمك مفيد للصحة مثل ما يقولون هو بسبب احتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على الوقاية من الأزمات القلبية والأمراض المتعلقة بأوعية المخ، لأنه تمنع تخثر الدم وتخفف نسبة الكوليسترول.
ها شنو رأيكم؟ تشثروا من أكل السمك ولا تنسون المزقوف. أصدقائي المستمعين، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم راح نحكي ونقول عن آلام الرأس بعد الإفطار. يقولون إنه الأطباء ينصحون الصائمين بعدم تناول كميات كبيرة من الأكل والشرب في الدقائق الأولى من الإفطار،
والسبب هو حتى ما ينصاب الصائم بآلام الرأس والدوار وعدم القدرة على الوقوف والاتزان.
والأطباء يقولون إنه امتلاء المعدة فجأة بكميات من الطعام يسبب الإحساس بأعراض الدوار وعدم الاتزان والخمول.
والسبب هو أنه كميات الدم اللي يتم ضخها للجهاز الهضمي للقيام بالعمليات الحيوية المكثفة يؤدي إلى هبوط الدم في منطقة الدماغ ومن ثم الشعور بالدوار.
طبعا أحسن حل هو تناول كمية بسيطة من الأكل والشرب عند الإفطار، بعدين نأخذ استراحة الساعتين أو أكثر، بعدها يفضل التدرج في الأكل والشرب.
والثلج ما تكب قلبي وضيمة بد ما ينحمل الدلد غال حي بريدة يخاف من جرد الحازل والثلج ما تكب قلبي وضيمة بد ما ينحمل جايني بضحكة شماته بالجلد تسأل علي بعد ما قاضت جروحي والألم لي السبية جايني بضحكة شماته بالجلد تسأل علي بعد ما قاضت جروحي والألم لي السبية الدلد غال حي بليده يخاف من جرد الحاقل الثلج ما تكب قلبي وضيمة بد ما ينحمل
اليوم نقول على نجوم الماضي والحاضر بكرة القدم. الاتحاد العالمي لكرة القدم منح لقب لاعب القرن للنجم البرازيلي بيليه، وطبعا كان هذا هو اختيار الاتحاد وأعضائه. بيليه كان لاعب متكامل وكان الفرق بينه وبين أي مهاجم واضح للجميع، بس بنفس الوقت كان الفريق البرازيلي مليان مواهب بالدفاع والوسط، بس الناس دائما تتذكر الهداف. لكن من الممكن بعد 100 سنة لما يختارون لاعب هالقرن ممكن أن يكون مدافع أو حارس مرمى، إذا أخذوا الإحصائيات للصير بكل مباراة بالدوري الأوروبي مثلا، فبنهاية كل مباراة ممكن الكل لاعب أن يعرف مستواه، مثلا بالنسبة للمناولات الناجحة أو الخاطئة والمناولة الأخيرة قبل تسجيل الهدف، أو عدد المرات اللي نجح حارس المرمى بيها بصد الكرة. والغريب أنه لم يتم اختيار أفضل لاعب بالفترة الأخيرة في بلد أو دوري إلا إذا كان الفريق مالته فاز ببطولة أو كأس، والوحيد اللي ما تنطبق عليه هالقاعدة هو النجم البرتغالي لويس فيغو. بالرغم من عدم فوز فريقه السابق برشلونة أو المنتخب البرتغالي في حينها بأي بطولة تم اختياره، وبرأيي هذا هو اللاعب الوحيد اللي يستحق لقب أفضل لاعب من اللاعبين الجدد. أما بالنسبة لبيليه وبدون المحاولة من التقليل من إنجازاته، كانت الموهبة هي الشيء الأساسي بالكرة، لما كان معظم اللاعبين هواة، والتزام اللاعبين بواجباتهم بخطة الفريق الدفاعية كان شبه معدوم، فكان من السهل اختراق الدفاع بالماضي. واختيار أفضل لاعب برأيي قلل من شأن الكرة كلعبة جماعية، وهذا هو سبب فرح العديد من متابعي كرة القدم بفوز اليونان بكأس أوروبا. كان فريق متكامل وبدون نجوم، وبالمقابل خيبة أمل فريق ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي اللي يحتوي على أغلى نجوم الكرة العالمية. والمستفيد الأول من تمييز لاعب عن الفريق هو شركات الإعلان، لما يكون أفضل لاعب بالعالم هو اللي يروج منتجاته.
أعزائي المستمعين، هذه الفقرة مخصصة للأشخاص اللي يقعدون أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة.
طبعا كل الدراسات والأبحاث تأكد أن الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة يسبب إجهاد العين وآلام الرقبة والظهر.
فإذا كنتم تعانون من ألم وتعب في العين مع حكة وجفاف
وغشاوة أو ضبابية في الرؤية
وضعف النظر للأشياء البعيدة بعد تركيز طويل في شاشة الكمبيوتر
وصداع وألم في عضلات العنق
وزيادة التحسس من الضوء
وصعوبة في التركيز عند تنقل النظر من وإلى الكمبيوتر،
طبعا إذا كانت عندكم كل هذه الأعراض اللي قلناها فلازم تتبعون النصائح التالية. حافظ على نظافة شاشة الكمبيوتر، لأنه الأتربة والغبار على الشاشة يقلل من وضوح الرؤية ويشتت النظر.
أعطي عينيك وقتا للراحة وانظر بعيدا عن الشاشة لمدة 10 ثوان كل 10 دقائق.
جفاف العين ينتج عند التحديق لفترة طويلة دون تغميض، فبعض الناس لا يغمض عينيه إلا مرة كل دقيقة، بينما طبيعي هو مرة كل 5 ثواني، والسبب أن التغميض يرطب العين ويحميها من الجفاف.
موضع الشاشة جدا مهم لمنع إجهاد العين، فلازم تكون المسافة بين العين والشاشة 60 إلى 80 سنتيمتر، وإذا الأحرف صغيرة وصعب نشوفها نقدر نغير الحجم ونكبرها شقد ما نريد.
وما ننسى أعزائي المستمعين أنه لازم يكون أعلى الشاشة بمستوى العين من حيث الارتفاع، أما إذا كان مستواها أعلى فهذا سوف يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة.
وأخيرا نقول لمستمعين برنامج يقولون أنه إذا طال إحساسكم بالتعب والإجهاد وضعف النظر فما إلكم غير زيارة الطبيب.
بعد هيهات السولف بيك وخيب دمعة عيوني، ضعت بذات واسمع ليك حركت أحلامي وظنوني. بعد هيهات السولف وخيب دمعة عيوني، ضعيت بذات واسمع ليك حركت أحلامي وظنوني، مثل شمعة حركت أيامي لعيونك وأقول شلون راح أقضي العمر دونك، مثل شمعة حركت أيامي لعيونك وأقول صعوب يا هواي يلومون اللي يلوموني ويلومون اللي يلوموني.
يقولون بداية كل شهر رمضان بمصر يغير تجار التمور أسماءها حسب شهرة وانتشار صاحب الاسم.
السنة الماضية كانت أجود أنواع التمور تحمل أسماء مثل تمر صدام حسين وتمر الصحاف وتمر عرفات وتمر بن لادن، بس هالسنة اختفت هذه الأسماء نهائيا من الأسواق.
هذه السنة أطلقوا التجار اسم تمر المقاومة العراقية على أجود أنواع التمور،
أما اسم تمر الانتفاضة أطلق على نوع آخر من التمور ويعتبر أيضا من أجود أنواع التمور.
ظهر اسم تمر مقتدى الصدر لأول مرة في السوق، وأطلق هذا الاسم على تمر من نوع القنديلة الفاخر.
أما تمر السستاني أطلق على نوع آخر من القنديلة بس أقل جودة من تمر مقتدى الصدر.
طبعا احتفظ كل من تمر بوش وتمر شارون بمكانتهم بقلوب المصريين، واللي عبروا عنها تجار التمور بإطلاق هذين الاسمين على أردأ وأرخص أنواع التمور.
وللمرة الأولى ظهرت أسماء المحطات الفضائية في السوق على الأنواع الجيدة من التمر، مثل تمر الجزيرة وتمر العربية وتمر دريم وتمر روتانا.
ويقولون أنه اسم روبي المغنية المصرية المعروفة أطلق على أغلى أنواع التمر اللي كان اسمه قبل تمر الشبح.
طبعا وبنفس الوقت اختفت أسماء مثل تمر ليلى علوي وتمر هياتم وتمر يسرى من الأسواق.
نبقى بموضوع التمر، لأنه يقولون أكو دراسة علمية جديدة أكدت أنه التمر أو البلح المجفف يساعد على الحماية من السرطان وتسوس الأسنان ويقوي العصب البصري.
الدراسة بيّنت أنه أهمية التمر تأتي من احتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية
مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين بي
ومادة الفلورايد اللي تزيد نسبتها في التمر عن الفواكه الأخرى بخمسة أضعاف.
والتمر يحتوي على بروتين وسكريات بنسبة 85%
ودهون وألياف وأحماض أمينية تنشط التفاعلات الكيميائية بالجسم. فألف عافية وزيدوا من أكل التمر ولا تنسون أكل الدبس
والراشي. همينة أهم شيء الدبس والراشي.
ها زمان وما نسينا شيء.
نسينا شيء؟ والله ما أدري. ها أكيد ما رح ننسى فقرة الأخطاء اللي تحدث أثناء التسجيل.
خلينا نسمع.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
والأطباء طبعا يقولون إنه امتلاء المعدة فجأة بكميات من الطعام يسبب الإحساس بأعراض الدوار وعدم الاتزان والخمول.
زين
فجأة ها. والأطباء طبعا يقولون إنه امتلاء المعدة فجأة
ليش فجأة؟
عم تدي شو مرة كانت
الأكسدة.
والأطباء يقولون إنه امتلاء المعدة فجأة فجأة لك حبيبي ضم ال وين السيبوي فجأة
ضمها ضم.
والأطباء يقولون إنه امتلاء المعدة فجأة
الفقرة الأخيرة في برامج الفترة الأولى من بثنا لهذا اليوم، وبعد أن اطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف العربية من شأن عراقي ينقلنا الآن خالد القشطيني إلى العهد الملكي وتسمك ما أنطق.
يقولون
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 وأخيرا وليس آخرا نستمع إلى سعود وش راح يقدم لنا اليوم من أغنية غربية. تفضل سعود.
ديار أغنيتنا اليوم للمغني المشهور بيلي جول اللي اشتهر بالسبعينات واستمرت شهرته بالثمانينات والتسعينات وكان له ألبوم ناجح بسنة 2000 أيضا. والأغنية اللي اختاريناها هي أغنية She's Always a Woman to Me.
طيب نستمع أعزائي المستمعين آني وأنتو وزمن وسعود إلى أغنية بيلي جول و
She's Always a Woman to Me.
And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief but she's always a woman to me. Care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. She never gives in. just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. Then she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me.
إن شاء الله تكون حلقة اليوم عجبتكم واستفادت منها، ونحب نذكر بإيميل البرنامج اللي هو يقولون @hotmail.com.
لقاءنا وياكم يتجدد الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم وفي نفس الساعة وفي نفس الدقيقة، وشكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.